إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة السجدة، والتي قد عرفنا أن موضوعها هو الخضوع لله تبارك وتعالى بالتوحيد والإيمان والعمل بالكتاب. قد وصلنا إلى الآية 18، قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. ثم أفصح عن الجواب: وإن كان الجواب معلوما. فالعقل يقضي أن المتقابلين لا يستويان، كما لا يستوي الليل والنهار، وكما لا تستوي الظلمات والنور، كما قال الله تعالى: وما يستوي البحران. هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. وقال سبحانه: قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم هل يستوي ولا يستوي الظل ولا الحرور، ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. فالعقل يقضي أن المتقابلات، أن المتقابلين لا يستويان. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، الجواب معروف في السؤال لأن النفي والإنكار، يعني لا يستويان. ثم أفصح عن الجواب بقوله سبحانه: لا يستوون، ولم يقل لا يستويان، مع أن مؤمن وفاسق اثنين، فلم يقل لا يستويان، وإنما قال لا يستوون، لأن هذا نظر إلى المعنى. أفمن كان مؤمنا يعني المؤمنين، كمن كان فاسقا يعني الفاسقين، فمن أجل هذا قال لا يستوون. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن هذه مقارنة بين الفريقين، لما قال سبحانه: ولو ترى إذ المجرمون، ثم قال: إنما يؤمن بآياتنا. فهذان الفريقان المتقدم ذكرهما، فهنا قال: أفمن كان مؤمنا إنما يؤمن بآياتنا، كمن كان فاسقا ولو ترى إذ المجرمون لا يستوون. لا يستوون في الحال ولا في المآل، لا يستوون في حالهم في الدنيا ولا فيما هم عليه، ولا يستوون في المآل يعني في الثواب، فلذلك ذكر ثوابهم. قال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، يعني الجنات التي يأوون إليها. أوى إلى الشيء يعني وصل إليه، وسوى سوى به يعني أقام به. فالجنة مأوى ومثوى، كما أن النار مأوى ومثوى، فالفرق بين المأوى والمثوى أن المأوى يعني البداية، والمثوى الإقامة والاستمرار. فلهم جنات المأوى نزلا يعني ضيافة، لكنها ضيافة يعني خالدة. نزلا بما كانوا يعملون يعني بسبب، فالباء هنا للسببية لا للثمنية، الباء هنا للسببية لا للثمنية، فالعمل سبب وليس ثمنا للجنة. الجنة لا تقدر بثمن، وثواب الله عز وجل لا يقدر، وإنما العمل سبب، العمل سبب، والتمام فضل الله ورحمته. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني كثمن. فالمنفي في الحديث أن يكون العمل ثمنا، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، وهنا بما كانوا يعملون، هنا العمل سبب، فالباء هنا سببية، والباء في الحديث المنفية هذه ثمنية، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا يعني لم يؤمنوا ولم يعملوا، والفسوق درجات، هناك فسوق أكبر وهو فسوق الكفر، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، وهناك فسوق أصغر وهو فسوق المعاصي التي دون الكفر والشرك. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، مأواهم النار، مأواهم ومثواهم. قال: النار مثواكم خالدين فيها. فمأواهم يعني يصلون إليها، ومثواهم يبقون فيها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. جاء في الآثار أن النار يعني تزجرهم وتزفر بهم، فيقتربون من إيش؟ من أبوابها، فيريدون الخروج فيردوا، وهذا تعذيب نفسي. فإنهم إذا اقتربوا من أبوابها حسبوا أنهم يخرجون منها فيعادون فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا توبيخ، ذوقوا عذاب النار، هذا يوم القيامة. فلما ذكر عذاب يوم القيامة ذكر سبحانه أيضا أن لهم عذابا قبل يوم القيامة، قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني أدنى من ذوقوا عذاب النار، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر هو عذاب النار. ما هو العذاب الأدنى؟ كل عذاب يكون قبل يوم القيامة، فمن ذلك عذابهم بالقتل والأسر في الدنيا، ومن ذلك عذابهم بالإهلاك العام، ومن ذلك عذابهم في القبر، كل هذا عذاب أدنى. ونضيفها هنا نوعا رابعا لا يتنبه له، وهو عذابهم في هذه الدنيا في حال نعيمهم. سبحان الله، يعني هو يسكن القصور ويركب المراكب ويلبس ويأكل ويشرب وهو معذب غير مرتاح، ولذلك يقبلون على الانتحار، فهذا من العذاب، هذا من العذاب الأدنى، لأن الإنسان لا يطمئن ولا يسكن إلا بالتوحيد وبطاعة الله عز وجل، وأما غير ذلك فكما قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا، وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله عند تفسير قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم، قال هذا يدخل فيه قلقهم واضطرابهم وعدم استقرارهم في حياتهم الدنيا، القلب ما يرتاح ولا يتنعم إلا بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فحتى هذا من رحمة الله عز وجل بهم، يبتليهم الله عز وجل بالمصائب والأمراض لعلهم يرجعون، كما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا قال إبراهيم كيف يدخل في هذا عذاب القبر وهم قد ماتوا؟ والجواب أن الله تعالى قال ولنذيقنهم من، ما قال العذاب الأدنى، قال من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون، هذا قبل أن يموتوا، مصائب والقتل والأسر وغير ذلك. من، والجزء الآخر من العذاب الأدنى يكون وين؟ يكون في القبر. ولذلك ابن عباس فسر العذاب الأدنى هنا بعذاب القبر، فاعترض عليه بهذا الذي ذكرناه، كيف يتسق هذا مع لعلهم يرجعون؟ قال ابن القيم: وما كان يخفى هذا على ابن عباس، لأنه قال من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون، فالعذاب الأدنى يعني خلينا نقول قسمين، قسم قبل أن يموتوا لعلهم يرجعون، ويبقى القسم الآخر في القبر. ولذلك جاء عن ابن مسعود أيضا توجيه آخر، ماذا قال ابن مسعود؟ قال: من بقي منهم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني مثلا سلط الله عز وجل عليهم المسلمين فقتلوهم، قتلوا بعضهم وتركوا إيش؟ وتركوا بعضهم، فإذا لعلهم يرجعون، ها؟ أي لمن بقي إيش؟ لمن بقي منهم، فيعتبرون بمصير نظرائهم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولما كانت هذه السورة وجيزة واشتملت على أصول الإسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، يعني بمثل هذه السورة، ثم أعرض عنها، كيف أنه يذكر وهو يعرض؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. من أظلم يعني هذا يعني استفهام، المراد به النفي، يعني لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فالإنسان عندما يعني يقرأ القرآن ويذكر به ولا يعمل به يدخل في هذا. فليست الآيات فقط في الكفار، بل القرآن موجه للبشر، كل بحسب حاله. إذا أنت تجد مسلم يذكر بآيات الله عز وجل ولا يعمل بها، هذا قد أعرض عنها، فله نصيب من هذه الآية. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. السور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وفي فجر الجمعة وفي العيدين، تجد فيها ماذا؟ تجد فيها التذكير، سورة الأعلى: فذكر إن نفعت الذكر، سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر. وفي هذه السورة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. وفي سورة الإنسان: إن هذه تذكرة. وفي سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذا هو السر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور، لأنها اشتملت على أصول الدين وأصول الإسلام. إنا من المجرمين منتقمون، هذا الذي دوما نقول إظهار في موضع الإضمار. فبدل أن يقول سبحانه إنا منهم منتقمون، قال إنا من المجرمين، فبدل الهم اللي هو الضمير أظهر إنا من المجرمين. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، أهمها الحكم عليهم بما ذكر، وبعدين التعميم، فلا يكون الحكم خاصا بالمذكورين. فإذا التسجيل يعني إظهار الحكم، والتعميم والتعليل لبيان أن الانتقام منهم بسبب إجرامهم. فإذن التسجيل والتعميم والتعليل، هذه فوائد الإظهار في موضع الإضمار. ثم لما ذكر سبحانه القرآن في أول السورة وما اشتمل عليه، لما قال سبحانه تنزيل الكتاب، ذكر الكتاب الذي أنزل على موسى، وهذا اقتران معهود في القرآن بين القرآن وبين التوراة، كما مثلا في سورة الأعراف، في سورة الأعراف بعد وأن هذا صراط، نعم، ثم أتينا موسى الكتاب ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا اقتراء بين التوراة وبين القرآن. قد يكون الاقتران يعني قريب وقد يكون بعيدا مثل هذا. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني كما آتيناك القرآن، فلا تكن في مرية من لقائه. هذه جملة معترضة، الجملة المعترضة التي لو تركتها يستقيم الكلام. مثلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، هذه جملة معترضة. فلا تكن في مرية من لقائه، اختلف المفسرون كثيرا في المراد بهذه الجملة المعترضة. فلا تكن في مرية من لقائه، حتى ابن عاشور اختار قول الحسن البصري وقال ما سواهم من الأقوال يعني لا تستقيم، مع أن ما سواه من الأقوال مأثور عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. فلا تكن في مرية من لقائه، من الأقوال كما سيأتي يعني فلا تكن يا محمد في مرية من لقاء موسى. قالوا هذا ليلة الإيش؟ ليلة الإسراء. لكن الذي جعل ابن عاشور يقول ان هذا بعيد، ان يعني شو مناسبة هذا التفسير للسياق؟ لكن قد يكون له مناسبة. فلا تكن يا محمد في مرية من لقائه، يعني موسى هذا الذي نحدثك عنه ستلقاه ليلة الإسراء فتزداد يقينا بما أنزل الله عليك. لماذا لا تكون هذه مناسبة؟ لأن يا أيها الإخوة، القول إذا كان مأثورا عن الصحابة والتابعين فينبغي العناية به. تجد المتأخرين من المفسرين كابن عاشور وغيره يعني يرد هذه الأقوال لأنها من وجهة نظره لا تتسخ مع السياق. لا، الإنسان يعني يتأمل في أقوال الصحابة والتابعين لأنهم أعلى. طيب، ومنهم من قال فلا تكن يا محمد في مرية من لقاء موسى لربه عندما كتب له التوراة. هذا مناسب، هذا واضح. ولقد آتينا موسى الكتاب، فلا تكن في مرية من لقاء موسى لربه لما كتب له التوراة. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. لما تمت 40 الله تبارك وتعالى كتب لموسى التوراة في ألواح ونزلت عليه، أخذ الألواح ورجع إلى قومه، الألواح اللي فيها التوراة، فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقاء موسى لربه وكتابة التوراة له. هذا قول. القول الذي اختاره ابن عاشور هو قول الحسن البصري، قال فلا تكن في مرية من لقاء موسى لأذى قومه، فأنت ستلقى من قومك أذى كما لقي موسى. فلا تكن في مرية من لقائه، يعني من لقاء موسى للأذى، ويمكن أيضا من لقائه يعني من لقاء الأذى من قومك. نعم، فهذه كلها أقوال ذكروها. والشوكاني يعني نقل أقوالا أخرى ننظر فيها. القول الأول، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى موسى قبل أن يموت كما ذكرنا. الثاني، فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة، هذا يوم القيامة. فلا تكن في شك من لقاء موسى للكتاب. فلا تكن في شك من لقاء ما لاقى موسى. فلا تكن في شك من لقاء الرجوع، من لقائه يعني من لقاء الرجوع إلى الله عز وجل لما قال ثم إلى ربكم ترجعون. فالمهم يعني هذه أقوال أقربها والله أعلم. فلا تكن في مرية من لقاء موسى لربه وكتابة التوراة له، هذا مناسب. وجعلناه هدى، الضمير يعود على إيش؟ ها؟ على الكتاب. جعلناه، لأن الكتب هي التي فيها الهداية، إن هذا القرآن يهدي، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى وجعلناه هدى. وبعضهم قال الضمير يرجع إلى موسى، وما في يعني تنافي، لكن أحيانا يكون القول قريبا وأحيانا يكون بعيدا وأحيانا يكون متلازمين. فهنا وجعلناه يعني الكتاب هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني انتفعوا بالأنبياء فصاروا أئمة بعد الأنبياء. جعلنا منهم أئمة يهدون، اهتدوا وصاروا هداة. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا، فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون بأمر الله، ما تكون برأي الزعيم ولا القائد، قائد الجماعة الفلانية، لا، الهداية تكون بأمر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد، فالذي يريد أن يدعو يبدأ دعوته بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قدر المصالح والمفاسد، متى يواجه الكفار ومتى لا يواجه، أيضا لا بد أن نقدر هذا وهذا. هذا معنى يهدون بأمرنا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور في أحاديث كثيرة فالداعي إلى الله يأمر بطاعة ولاة الأمور وهكذا. هذا معنى يهدون بأمرنا. لكن تخرج الجماعات والأحزاب وتدعو إلى نفسها وإلى ما جاء في عقل قائدها، فهذه هي الفرقة في الدين، هذه هي الفرقة في الدين. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، فالهداية تكون بأمر الله. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذه أسباب الإمامة في الدين، الصبر واليقين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر على الشهوات أو عن الشهوات، واليقين رد الشبهات. لأن اليقين هو ماذا يا أبا محمد؟ اليقين هو تمام العلم، فالذي يتم علمه هو الذي يرد الشبهات. فإذا لما صبروا عن الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون، فردوا الشبهات باليقين وبالعلم. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب في قراءة الأخوين ورويس، الأخوين اللي هم حمزة والكساء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لما صبر؟ لما؟ الماء هنا مصدرية، مصدرية يعني هي والفعل بعدها في مقام مصدر التقدير، ها؟ لصبرهم، هذا معنى المصدرية. لما صبروا، الماء مع الفعل تخليها مصدر، فتقول ايش؟ ها؟ لصبرهم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، ومعنى القراءتين واحد. فلا يكون إماما في الدين إلا الصابر المستيقن. سبحان الله. فهل قادة الجماعات المتحزبة هذه هل عندهم صبر؟ ما عندهم صبر. هل عندهم يقين؟ حتى ما عندهم علم، فضلا أن يكون عندهم يقين. فهؤلاء لا يكونون أئمة. الإمام لا بد أن يكون صابرا موقنا، ولذا تجده إيش؟ ها؟ راسخا، راسخ، ليس خفيفا، وذلك لصبره ويقينه، لصبره على ما يرى من خلاف الدين، ها؟ ويقينه بأن الله تبارك وتعالى سينصر دينه. فمن أجل هذا تجده راسخا، هذا هو العالم الإمام. هل في يوم من الأيام سمعت أن ابن عثيمين كان زعيما حماسيا؟ أبدا. بن باز؟ أبدا. الألباني؟ أبدا. فوزان؟ أبدا. تجد الواحد منهم راسخا، ليس خفيفا. فهذا هو الإمام. وعما كذا وكذا ويسمى إمام، لا، هذه صفات الإمام: الصبر واليقين، واليقين هو تمام العلم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب هذه الآية تفهم يعني وجعلنا منهم أئمة، فإذا منهم إيش؟ ها؟ ليسوا بأئمة. والذين ليسوا بأئمة قسمين: قسم يتبع الأئمة، وقسم إيش؟ خالف الأئمة، فحصل اختلاف. فقال سبحانه: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كما هو الحال الآن أيها الإخوة، تجد علماء إما راسخين، وتجد لهم أتباع الحمد لله، وتجد لهم مخالفين. فالله تبارك وتعالى هو الذي يفصل بين الجميع يوم القيامة. هذا لو جعلنا الآية متصلة بما يتعلق ببني إسرائيل. وبعض المفسرين ماذا قال؟ قال إن ربك هو يفصل بينهم، يعني بين المؤمنين والكفار. ثم قال سبحانه: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. هذه تعود إلى ماذا يا إبراهيم؟ تعود إلى العذاب الأدنى، صح؟ فلما ذكر سبحانه عذاب الآخرة ذكر العذاب، وذكر العذاب الأدنى، فذكر هنا عذاب الدنيا وهو من العذاب الأدنى. أولم يهد لهم، أولم يهد لهم يعني يتبين لهم، كم أهلكنا من قبلهم من القرون يعني في الدنيا، يمشون في مساكنهم، يعني هم يرون هذه القرون بعد إيش؟ بعد هلاكها، كما قال سبحانه: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وهم في رحلتهم من مكة إلى الشام كانوا يمرون على ديار ثمود، وعلى يعني المكان الذي أهلك فيه قوم لوط. هذا معنى يمشون في مساكنهم، يعني يرون هذا بأعينهم لكنهم غافلون لم ينتفعوا. إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات عبر. أفلا يسمعون، أفلا يسمعون هذه الآيات؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. الأرض الجرز، الأرض الجرز، الأرض التي لا نبات فيها، كلما خرج فيها نبات إيش؟ أكلته. ولذلك ماذا قالوا في أصل هذه المادة جرز؟ يقولون: رجل جروز إذا كان لا يبقي شيئا إلا أكل. قال الشاعر: خب جروز وإذا جاع بكى ويأكل التمر ولا يلقي النوى. يعني يأكل التمر بإيش؟ بنوى. ويقولون: ناقة جروز إذا كانت تأكل كل شيء تجده. فكذلك الأرض، الأرض هذه الجرز ما ينبت فيها شيء إلا تأكله. أولم يروا أن نسوق الماء للأرض الجرز فنخرج به زرعا. مع إنها ما كان فيها شيء، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. أفلا يبصروا؟ هذا يعني آية ترى بالأبصار. ما المراد بهذه الآية يا إبراهيم؟ المراد بهذه الآية بيان قدرة الله تبارك وتعالى، ومن ضمن ذلك بيان قدرته سبحانه على إهلاكهم كم أهلكنا. المهم أن هذه الآية لبيان قدرة الله عز وجل عموما وعلى إهلاكهم خصوصا. ويمكن أيضا أن تدل هذه الآية على أو أن تكون هذه الآية دليلا من أدلة البعث، يمكن، لكن الأول أنصت رحمك الله. قال سبحانه: ويقولون متى هذا الفتح؟ الفتح يعني الحكم بيننا وبينكم، يعني في الدنيا، عذاب الدنيا، يستعجلون عذاب الدنيا. لأن كلمة الفتح تأتي بمعنى الحكم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فمن معاني الفتاح أنه الذي يحكم بين الناس. ويقولون متى هذا الفتح، يعني الحكم بيننا وبينكم، حتى يأتي العذاب في الدنيا إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح، يعني يوم يأتيكم العذاب الدنيوي، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أنتم تستعجلون بهذا، وإذا جاءكم وآمنتم لا ينفعكم إيمان، لأنه يكون إيمان اضطرار. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، ما يأخذون مهلة. طيب، فأعرض عنهم وانتظر. طبعا هذا كان في العهد المكي، يعني قبل نزول آيات الجهاد، ولذا قال بعضهم إن هذه الآية منسوخة، يعني منسوخة بالنسبة لأحوال معينة، وإلا فيعني معنى الآية باق في كل ما لم تنفع فيه الدعوة إلى الله عز وجل. دعوت إنسان ولم يستجب لك فأعرض عنه، فأعرض عنهم وانتظر، إنهم منتظرون، يعني انتظر بهم عذاب الله عز وجل وهم كذلك يعني ينتظرون. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله بمن كان فاسقا، أي خارجا عن طاعة ربه مكذبا لرسله. ثم ذكر ابن كثير الآيات التي تدل على نفي التسوية وهي كثيرة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أفنجعل المسلمين كالمجرمين. آيات كثيرة في نفي التسوية. وبعض المفسرين ذكروا أن هذه الآيات نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط، فمن كان مؤمنا علي كمن كان فاسقا عقبة. نقول هذا مثال، حتى لو صح هذا فيكون هذا يعني مثال، وأما الآية فهي آية إيش؟ عامة. ثم فصل الله حكمهم فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان معروف، قال صدقت قلوبهم وعملوا بمقتضاها فلهم جنات المأوى التي فيها المساكن والدور والغرف العالية نزلا ضيافة بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال الفضيل بن عياض: والله إن الأيدي لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهب لا يرفعهم، اللهب يرفعهم يقربهم من الأبواب، والملائكة تقمعهم ولهم مقامع من حديد، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، يقال لهم تقريعا وتوبيخا. وقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ابن عباس قال مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوب. وروي مثله عن أبي بن كعب وأبي العالية وغيرهم. قول آخر لابن عباس إقامة الحدود عليهم. وعن البراء بن عازب ومجاهد وأبي عبيدة وابن عباس أيضا عذاب القبر. قال النسائي وذكر بإسناد عن عبد الله بن مسعود قال سنون أصابتهم أبي بن كعب المصيبات والدخان قد مضيا والبطشة واللزام، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يوم نبطش البطشة الكبرى. وعن ابن مسعود أيضا ما أصابهم من القتل والسب يوم بدر. وقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة، طبعا أقوال قتادة في التفسير أقوال فيها يعني ترغيب وترهيب. قال إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب. إنا من المجرمين منتقمون. قال ابن جرير وذكر بإسناده عن معاذ بن جبل مرفوعا ثلاث من فعلهن فقد أجر. لا، هذا ذكره ابن كثير عند قوله إن من المجرمين من عقد لواء في غير حق. من عقد لواء يعني لواء حرب، ومنه الذي يسمونه جهادا بدون إذن ولي الأمر، أو عق والديه، أو مشى مع ظالم ينصره، فقد أجر. هذا ضعيف، في الضعيفة 1951، لأن في عبد العزيز بن عبيد الله وهو واهن. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فلا تكن في مرية من لقائه. قال قتادة يعني ليلة الإسراء، هذا القول الأول. ثم ذكر حديث ابن عباس، والحديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أو أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم يعني أسمر طوالا جعدا، الجعد اللي هو شعره ضد السبط ضد المسترسل، كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سابط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقاء. أي قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به. هذا كله كلام ابن عباس بعد الحديث، هذا كله يعني تابع القول الأول. قول آخر عن ابن عباس قال من لقاء موسى ربه عز وجل. فابن كثير ذكر فقط قولين وقد عرفت الأقوال الأخرى. وجعلناه أي الكتاب هدى لبني إسرائيل، كما قال تعالى في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به، كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا في بني إسرائيل. قال ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه فلا عملا صالحا ولا اعتقادا صحيحا. هذا كله أصاب بني إسرائيل بعد أن كان فيهم أئمة فصاروا كما ترى لأنهم تركوا أمر الله عز وجل عن علم ولذا غضب الله عليهم. لما صبروا قال قتادة لما صبروا عن الدنيا قال سفيان هكذا كان هؤلاء ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. فهذه من علامات الإماء أن يتحامى عن الدنيا لا يطلب الدنيا. تقرؤون في سيرة الشيخ بن باز تجدون عجبا فيما يتعلق بالدنيا. كان راتبه يفرق يعني قبل أن يقوم وتذهب إلى بيته بيت في غاية التواضع الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني. لا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. ولذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الناس عندما يرون العالم يمد يده وهمه الدنيا لا ينتفعون به ولا بعلمه ويزهدون فيه. وقال سفيان لا بد للدين من العلم. لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. تقول ومثله قول الإمام أحمد. ما هو قول الإمام أحمد؟ الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاجون إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فيحتاجون إليه في كل لحظة. لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. وقال علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. كيف استنبط هذا؟ قال ألم تسمع قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة. أئمة يعني إيش؟ يعني رؤوس الناس. لما صبر قال لما أخذوا برأس الأمر وهو الصبر صاروا ايش؟ صاروا رؤوسا. لما اخذوا برأس الامر وهو الصبر صاروا رؤوسا. وقال بعض العلماء وهو شيخ الاسلام ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين. حفظت يا ابراهيم هذه الاقوال؟ ماذا قال سفيان؟ لا ينبغي الرجل ان يكون اماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. وقال لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. قول علي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. لما أخذوا برأس الأمر وهو الصبر صاروا إيش؟ صاروا رؤوسا. وقول شيخ الإسلام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يقول تعالى: أولم يهدي لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاءوهم به من قويم السبل فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر، كما قال سبحانه: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يمشون في مساكنهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة، بئر معطلة عن السقاية وأخذ الماء منها، وقصر مشيد بقيت القصور وذهب أهلها. إن في ذلك لآيات، إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم لآيات وعبر ومواعظ ودلائل. الأرض الجرز، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، نسوق الماء إما ماء المطر أو ماء الأنهار. انظر نهر النيل من أين ينبع، يعني ينبع من الحبشة، والله تبارك وتعالى يسوق ماءه إلى السودان وإلى مصر، فهذا يسمى السيح. السيح يعني الماء الذي يمشي على الأرض إما من السماء أو من السيح إلى الأرض الجرز التي لا نبات فيها. قال: وليس المراد من قوله إلى الأرض الجرز أرض مصر فقط، لأن بعض المفسرين قال الأرض الجرز أرض مصر، نقول هذا تفسير بالمثال ليس قصرا للآية على هذا. نعم. قال: وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست هي المقصودة وحدها، ولكنها مرادة قطعا من هذه الآية. ثم ذكر شأن أرض مصر وأنها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطرا لتهدمت أبنيتها، يعني لو ما في نهر النيل مصر تحتاج حتى يعيش الناس عليها، تحتاج من المطر ما يهدم البيوت، طبيعة الأرض هكذا. فيسوق الله تعالى إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة، وفيه طين أحمر اللي يسمى الطمي، سألون أنا من هناك، الطمي هذا هو يعني السبب الأعظم لخصوبة أرض مصر، وإلا بدون الطمي هذا ما ينبت نبات. وفيه طين أحمر فيغشى أرض مصر، وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك لينبت الزرع فيها، فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم وطين جديد من غير أرضهم. فالله تعالى يسوق إليها الماء ويسوق إليها الطين الذي ينبت فيه النبات. قال: فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود أبدا. ثم ذكر الأثر الذي يعني فيه بعض الضعف، وقد ذكره اللالكائي: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص وكان أميرا بها، حين دخل بؤونة، بؤونة هذه من الشهور القبطية، أنت عندك شهور ميلادية وشهور هجرية وفي شهور قبطية وفي شهور عربية مثل أيلول وآذار، هذه العربية، في كمان شهور قبطية. شهور قبطية هذه يعني أهل مصر القدامى جاءوا بها لأنها تناسب الزراعة، معروف مصر مشهورة بالزراعة، فهذه الأشهر تسمى أشهر زراعية، فمنها بؤونة ومنها أمشير ومنها طوبة ومنها كياك، هذا كله نعرفهم. وكل شهر من هذه الشهور له صفات معينة. طوبة هذه البرد الموت، نعم. بؤونة هذه الحر الشديد. أمشير هذه متقل، شوية برد شوية حر. هذه كلها شهور يعني قبطية. فلما دخل بؤونة قالوا يا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. قال وما ذاك؟ قالوا إذا كانت سنتا عشر ليلة خلت من هذا الشهر اللي هو بؤونة، عمدنا إلى جارية ذكر بين أبويها فأرضينا أبويها، يعطوا بويها فلوس، وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في النيل عشان يجري. فقال لهم عمر إن هذا ما لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما كان قبله. فأقاموا بؤونة والنيل لا يجري، حتى هموا بالجلاء يخرج من مصر. فكتب عمر إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه إنك قد أصبت بالذي فعلت، وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتاب هذا، فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمر البطاقة ففتحها، فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر، أما بعد، فإنك إن كنت تجري إنما تجري من قبلك فلا تجري، يعني لو أنت تجري من عندك أنت الذي تجري خلاص ما نبغي. وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. قال فألقى البطاقة في النيل، وأصبح يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، هي التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا، منهم من قال أرض باليمن، المهم الأقوال يعني عرفت ما فيها. وهذه الآية كقوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، فهذه آية دالة على قدرة الله وعلى نعمة الله، يعني هي نعمة وفي نفس الوقت إيش؟ آية دالة على قدرة الله. وقوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح، هذا من استعجال الكفار، يستعجلون وقوع بأس الله بهم وحلول غضبه استبعادا وتكذيبا وعنادا، نعم. ويقولون متى هذا الفتح، يعني متى تنصر علينا يا محمد، الفتح يعني الحكم بيننا وبين. قال ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة. لماذا؟ لأن الله قال قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانه، ويوم فتح مكة في ناس آمنوا ونفعهم إيمانه، وإنما الفتح هنا بمعنى الحكم، يعني بين المسلمين والكفار، حكم والقضاء والفصل. وذكر ابن كثير الآيات التي فيها نحو هذا، فافتح بيني وبينهم فتحا، يعني احكم بيني وبينهم حكما، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، واستفتحوا يعني طلبوا الفصل من الله عز وجل، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يطلبون الحكم بينهم وبينهم. وقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، في كل هذه الآيات الفتح بمعنى الفصل والحكم. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، يعني انتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك، إنه لا يخلف الميعاد، كقوله تعالى قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.